أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح ببركة محمد وآله الطاهرين. الدرس 29، وصل الكلام بنا في أحكام من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب عليه. مسألة 283، قال: يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها. الزوجة الدائمة عندها أمرين يجب على الزوجة الدائمة، مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا برضاه، والمسألة الثانية الواجب على الزوجة الدائمة أن تمكن زوجها من سائر الاستمتاعات، لازم تمكنه من سائر الاستمتاعات. قال: يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها، وإن لم يكن ذلك منافيا لحقه في الاستمتاع بها. يعني حتى واحد لا يقول والله أنا يعني وقت اللي يحتاجني كزوجة أنا متوفرة إليه، بس في وقت آخر أنا من حقي أخرج. لا، نقولها هو أصل الخروج من دارك لا يجوز بدون إذن الزوج، طبعا إلا لضرورة، والضرورات تبيح المحذورات كما هو متفق عندنا. يعني إذا أكف الضرورة مثلا ملحة يجوز لها الخروج كما سيأتي في بعض التفاصيل اللاحقة. قال: ويجب عليها، ذاك اكتبوا عليه رقم واحد، أن تخرج، يحرم على الزوجة أن تخرج من دارها من دون إذن زوجها، هاي رقم واحد، هاي الوجوبات اللي على الزوجة. الوجوب الثاني: ويجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها متى شاء الزوج من تمكين في الاستمتاع والجماع والوطء وغيره، يجب عليها أن تمكن له ذلك طبعا مع الاستطاعة. لو كانت مثلا مريضة أو كان عندها فد حالة، نحن مع الأعذار الموجودة، أما بدون عذر تعتبر الزوجة ناشزة لو لم تمكن زوجها في سائر الاستمتاعات، وفي أي وقت شاء، نهار، ليل، ما أدري إيش، متى ما شاء، يجب على الزوجة أن تمكن لزوجها في الاستمتاعات. قال: وليس لها منعه من المقاربة ونحوها، يعني يقصد المقاربة الوطء، يعني خصوص الوطء، من الممارسات الجنسية المتعارفة إلا لعذر شرعي. يجب عليها أن تمكن زوجها، عليكم السلام ورحمة الله، أن تمكن زوجها من سائر الاستمتاعات الجنسية إلا اللهم أن يكون لها عذر شرعي مثل مرض أو غيره، فبذيك الساعة من حقها أنه تمتنع. فإذا عملت بوظيفتها، شنو وظيفتها؟ إذا عملت بوظيفتها من عدم الخروج من دارها والتمكين لزوجها، استحقت النفقة على زوجها، تستحق تمام النفقة على زوجها. النفقة شنو المراد منها؟ قال: من الغذاء، وش الأكل والشرب واللباس والمسكن والأدوية وسائر ما تحتاج إليه حسب شأن هذه الزوجة، حسب شأن هذه المنطقة وهذه المدينة وهذا البلد. شنو المتعارف عندنا؟ نمشي على هذا المتعارف وحسب شأنها، وسائر ما تحتاج إليه بحسب شأنها بالقياس إليه، كل ما تحتاج إلى الزوجة حتى العلاج وغيره، أنه حسب شأنها يجب على الزوج أن يوفر لها ذلك. عندنا وجوب على الزوجة، يعني واجبات عليها، وعندنا استحقاقات لها. الواجب على الزوجة أمرين، أنه ما تخرج من بيت زوجها إلا، طبعا الزوجة الدائمة نتحدث عنها، ما تخرج من دار زوجها إلا بموافقته، إلا أن يأذن هو بذلك، يحرم عليها الخروج. ما عندنا شيء اسمه تروح راحت البيت أهلي وروحت الكذا إلا بإذنه، وهاي الواجب الأول. الواجب الثاني أنه يجب عليها أن تمكن نفسها من لزوجها من سائر الاستمتاعات وسائر الاستمتاعات الجسدية متى ما شاء وفي أي وقت شاء. إذا نفذ الذن الأمرين استحقت النفقة، تمام النفقة. النفقة المراد من عندها شنو؟ أكل، شرب، لباس أدوية كلهم بحسب شأنها، حسب شأن هي هاي الزوجة شلون كانت عايشة مثلا، أو شأن منطقتها أو مدينتها أو أقرانها وهكذا، هذا كل ما بالمسألة. فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة، إذا نفذت ذن الأمرين استحقت تمام النفقة، إذا لم تؤدي ما عليها كانت هذه الزوجة ناشز، يعني إذا ما مثلا ما هي ما مكنتها من الاستمتاع تعتبر هذه الزوجة ناشز ولا تستحق عليه النفقة، يعني يقدر ما ينطيها لا أكل لا شرب لا يلبسها لا كذا، ويقدر كل هذا يسوي. ليش نقول له مو حرام عليك؟ قال لأن هي ما مكنت لنفسها، هي مدى تمكن نفسها من عندي تعتبر ناشز، يعني قبالة ذن الأمرين أنه تستحق النفقة، والنفقة شنو احنا وضحناها بلي. مسألة 284 قال إذا نشزت الزوجة على زوجها، شون نشزت؟ شون كانت ناشز؟ قال بأن منعت نفسها عنه مطلقا، يعني دائما كل ما مثلا يريد أن يقرب منها من سائل الاستمتاعات الجسدية والتلذذ وغيرها هي تمنع من ذلك، هاي تعتبر ما تعتبر ناشز هذه الزوجة إذا ما وهاي شرحناها الآن في أثناء المسألة الأولى. قال لم تستحق النفقة عليه، النفقة اللي احنا بيناها، هاي سؤال الأخت المدققة يعني إجلس بمحل، قال لم تستحق النفقة عليه سواء خرجت من عنده أم لا، حتى لو بقت ببيته قالت أنا مو ما طلعت من داره بس ما أسمح لأنه مثلا يقاربني من الجماع ونحوه، نقول لها لا تستحقين النفقة وكنت ناشز أنت بهذا التصرف. وأما إذا منعت نفسها عنه في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعا أو خرجت من بيتها بغير إذنه من دون مسوغ شرعي فالأحوط لزوما عدم سقوط نفقتها بذلك. أما إذا هي لا تمكن في بعض الأحيان وتمتنع في بعض الأحيان هاي حالة ما تسمى ناشز، تستحق تمام النفقة. زين إذا خرجت من المنزل بدون إذن أخوه، حرام عليها أنهم حرام عليها تخرج بدون إذن بس مع ذلك تستحق النفقة، حرام عليها أنه متمكن في سائر الأوقات لكن مع ذلك هذه لا تعد ناشز وتستحق تمام النفقة. إذن النشوز عندنا إلى مورد واحد وهو إذا منعت نفسها عن زوجها في الاستمتاعات الجسدية في سائر الأوقات دائما وأبدا ومطلقا تعتبر ناشز، أما إذا أحيان وأحيان فلا تعتبر ناشز، إذا خرجت من دارها فلا تعتبر ناشز، وإن كانت بهذين الأمرين تعتبر آثمة شرعا. بس احنا هنا ما نناقش مسألة الإثم وغير الإثم، نناقش مسألة نشوز وعدم نشوز. إذن فتستحق المهار، وأما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال، يعني حتى لو كانت ناشز استحقت تمام المهر إذا دخل بيها، ما زال دخل بيها ولو مرة واحدة ونشزت وعد ما مكنت لها مكنت نفسها من زوجها لزوجها فمهرها تأخذه على داير مليم، مهرها الحاضر والغائب تأخذه كامل. مسألة لا يستحق، مسألة 285، لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها وإن كان يستحب لها أن تقوم بذلك. هاي المشكلة، كل النسوان يقرن هاي المسألة ويحاسبن أزواجهن إنه والله أنا مواجب علي أطبخ لك، مواجب علي أنظف لك، شرعا هو هذا الصحيح، الشرع لا يلزم الزوجة بأن تقوم بخدمات المنزل بل هذه الخدمات هي واجبة على الزوج. إذن إنه الزوجة ما ملزمة أنه تقوم بخدمات المنزل، الزوجة تكليفها أمرين، الأمر الأول أن لا تخرج من دار زوجها إلا بإذنه، والأمر الثاني أن تمكن لزوجها متى ما شاء من سائر الاستمتاعات. غير ذني معلي غسل وطبخ وما ادري ايش وتنظيف كل هذا مو واجب عليها انه تسويه. نعم يستحب لها انه تفعل ذلك، بس انا سألت احد الاساتذة في هذا المورد قال اذا كان هناك شرط، اذا هو شرط على الزوجة ان تقوم بالخدمات يجب عليها ان تقوم بالخدمات. احنا من اجرينا العقود بالنسبة للمتزوجين، من اجرينا العقود ما شرطنا على زوجاتنا هذا، فهل ليس للزوجة أن تقوم بهذه الخدمات؟ ليس لها ذلك، إلا اللهم أن يكون المتعارف أنه الزوجة يجب عليها أن تقوم بهذا يعتبر شرط ضمني، يعني متعارف عندنا فيكون شرط ضمني مضمر وإن لم يكن مصرح به. إذا عرفا عندنا ماشي لكن مع ذلك هي تقدر تحاسب على الشرع مو على العرف، تقول له شرعا أنا مو ملزمة بذلك، تقدر الزوجة تحاسب زوجها على هالأساس هذا. ويقدر هو مثلا ينطيها نفقة إضافية على نفقتها، مثلا هي تستحق باليوم 10,000 دينار عراقي، يقدر يقول أنا أعطيك 15,000 دينار عراقي نفقتك أكلك وشربك وكذا، قبالة أنه تقومي لي بها خدمات التنظيف والأكل وغيره، يصح ذلك. طبعا حتى أطفالها وغيرهم واجب عليها كل هاي التصرفات إلا حق الحضانة كما سيأتي أنه هاي من حقها الحضانة. مسألة 286، لا يعتبر في استحقاق، لا يجوز الخروج من بالنسبة للزوجة، لا يجوز لها الخروج إلا بإذن الزوج بالنسبة للزوجة الدائمة. إذا للعمل هو موافق بعد خو ما في إشكال، وإذا منع يحرم عليها شرعا إلا أن يكون هناك إخلال أو كانت هي تعمل سابقا قبل أن يتزوجها مثلا، أو هو وافق لها سابقا على العمل والخروج أو لا. يعني إحنا ما نريد إذن مصرح به، المهم هي تعرف أنه هو يأذن بالخروج لدائرتها، تروح للدائرة مالتها ما في إشكال. مسألة، لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها، بل تستحقها عليه وإن كانت غنية غير محتاجة. إحنا هسه الآن من قلنا إنه الزوجة تستحق النفقة على زوجها، يعني يصرف عليها أكل وشرب وملابس ودواء وحسب شأنها، هل إنه لازم فقيرة يلا يصرف عليها؟ إذا كانت عندها راتب وغنية هم واجب عليها يصرف؟ إيه نعم واجب عليها إنه يعيشها ويصرف عليها حتى لو كانت غنية، ما نشترط فقرها. يعني شنو؟ يعني تختلف عن نفقة الأقارب. الأقارب أبوي وأمي وأبنائي ذولاك نشترط فقرهم يلا أنه أنفق عليهم، أما الزوجة حتى لو كانت غنية يجب على الزوج أنه ينفق عليها، تستحق عليه النفقة وإن كانت غنية وحاجتها، بل تستحقها عليه، تستحق يعني النفقة عليه وإن كانت غنية غير محتاجة. وإذا لم تحصلها يعني تحصل النفقة، ما انطاها نفقة، ما انفق عليها الزوج كلا او بعضا، كل النفقة او بعض النفقة مثلا ما انفق عليها لفقر الزوج او امتناعه، بقي ما لم تحصله دينا على ذمته يؤديه اليها متى ما تمكن. يعني شنو؟ يعني الفترة اللي ما أنفق عليها كل النفقة، سواء هو كان فقير أو امتنع غني وامتنع أنه ينفق عليها، تظل بذمته ترى هاي النفقة. هنفترض أنه باليوم يصرف عليها 10,000، هو لمدة مثلا يومين ما صرف عليها، تظل بذمته هاي 20,000. ها، ويصح أن تسقط عنه ما تستحقه عليه فعلا أو ما في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه. تقدر الزوجة تتنازل عن حق الإنفاق عن زوجها، تقدر تتنازل عن حقه للإنفاق، تقول له أنا باريتك الذمة أنا أقدر أصرف على نفسي، ما في إشكال، هذا يصح هذا الأمر، سواء هسه النفقة الحالية أو النفقة المستقبلية، أو شرط عليها هو هذا أنه أو لم يشرط عليها، هي شرطت أو لم تشرط، كل هذا يجوز. وإذا كان للزوج مال لا يفي بنفقته ونفقت زوجته، يعني ما عنده مثلا غير لقمة خبز وحدة واثنينهم راح يهلكون بدونها، من اللي يقدم؟ طبعا تقديم النفس على سائر الأنفس هذا تقديم عقلي والشرع يقربي، فيقدم نفقته على نفقة زوجته إذا انحصرت يعني بس بهالأشياء هاي، يقدم نفقته على نفقة زوجته. وإذا صارت المساومة بين الزوجة وبين الأقارب الأم والأب والأولاد، يقدم نفقة الزوجة على سائر الأقارب. قال وإذا كان للزوج مال لا يفي بنفقته ونفقت زوجته، يعني عنده مال بس يفي بنفقة أحدهما، جاز له تأمين نفقته منه، فإذا زاد صرفه إليها في نفقة الزوجة. يعني مع الانحصار تقدم نفقة النفس على سائر الأنفس، وتقدم نفقة الزوجة على سائر الأقارب حتى الأم والأب والأولاد وغيرهم. هسه خلصنا من نفقة الزوجة وما يتعلق بها، ننتقل ما زال كلامنا على النفقة، خلي نذكر ما يدور من أحكام النفقة على الأقارب. قال: نفقة الأقارب مسألة 287، يجب على الإبن الإنفاق على أبويه، هذا وجوب، يجب الإبن يجب عليه أنه ينفق على أمه وينفق على أبوه، يعني يعيشهم إذا عجزوا عن النفقة على أنفسهم، كما يجب على الأبوين الإنفاق على ولدهما ذكرا كان هذا الولد أم أنثى، هم يجب عليه، يجب على الأبوين أنه ينفقون على الإبن إذا ما عنده، بينما الزوجة ما قلنا إذا ما عندها، حتى لو عندها يجب الإنفاق عليه، هنا أنا لا، إذا ما عندهم أبوي وأمي أنا أنفق عليهم، وهكذا أولادي أنفق عليهم إذا ما عندهم. والأحوط لزوما على البنت أن تنفق على أبويها، كما يعني البنت حالها حال الابن، بس هنا احتياط لزومي مو مثل الولد، الولد احتياط وجوب الابن. كما أن الأحوط لزوما على الأبناء، على أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقرب، فالأقرب الإنفاق على آبائهما مع فقد الولد أو إعساره، يعني شنو؟ أي يجب على الحفيد والصبط أن ينفق على جده وجدته إذا كان آباء الأحفاد وآباء الأحفاد والأجداد معسرين أو ميتين. يعني شنو معناته؟ يعني أنا هم واجب علي، بس على حط لزوما واجب علي أنفق على جدي إذا أبوي ميت مثلا أو أبوي ما عنده وجدي هذا من يعيش العد، واجب على الأحوط لزوما أنه أنا أنفق عليه، سواء كان أني ابن ابنه أو ابن بنته. واضح المسألة إن شاء الله؟ مسألة 288، يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق، هذا يختلف عن الزوجة، اكتبوا عنه علي، هذا يختلف عن الزوجة، الزوجة حتى لو كانت غنية يجب الإنفاق عليها، بينما الأقارب، من هم الأقارب؟ واجبين نفقة هسه، أبوي وأمي وجدي وجدتي وأولادي ذولا واجبين نفقة، أخوي وأختي مو واجبين النفقة علي، ولا هم واجب عليهم ينفقون علي، بس الأب وإن علا والأولاد وإن نزلوا، بل لا يجب إذا ما عند الآن بهاي الفترة يجب على الإبن أنه ينفق على أبيه بهذه الفترة، فترة تعسره، لأن يعني هو بس بهذا الشهر مثلا هم حجروا على أمواله، يعني أبوي أنا إذا حجروا على أبي بسبب لمدة سنة بعد ما عنده ينفق على نفسه خلال هذه السنة، واجب علي شرعا أنه أنا أنفق على أبي، يجوز للأب خول استدانة من ابنه، لكن هو هذا واجب شرعا علي أنه أنا أنفق على أبي مع جواز الاستدانة، ما في إشكال. قال: يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق، لأجل تغيير الهوية التقاعدية يصير، ما في إشكال، هذا بعد عنده أموال هذا الأب والجد، يعني هذا معناته أنه لمدة شهر شهرين يصير يستدين من الابن، يصير يستدين من الابن ويصير يستدين من أجنبي، بس الأب إذا ما تكفي هاي الأموال واجب على الابن واجب على البنت أنه ينفقون على أبوهم حتى لو عنده راتب تقاعدي. قال: يشترط في ثبوت الإنفاق بالقرابة فقر المنفق عليه، بمعنى أن لا يتوفر له مال، هاي معنى الفقر، بمعنى أنه لا يتوفر له مال، يعني أبوي ما عنده أموال، أمي ما عندها أموال، أولادي ما عندهم أموال، أو عندهم أموال بس قاصرة عن أنه تسد نفقتهم، يحتاج إليه فعلا من معيشته من طعام أو لباس أو مسكن أو دواء كما مر في مسألة الزوجة أو نحوه أو نحوها، ولا يتمكن أيضا من توفيره بالاكتساب، وما يقدر يشتغل، ابني صغير أبوي كبير بالعمر ما يقدر يشتغل، واجب علي أنه أنا أنفق عليه بالاكتساب اللائق بشأنه أو بالاقتراض، لا يقدر يدين لا يقدر يشتغل، فواجب علي أنه أنا أنفق عليه من دون حرج ومشقة مع التمكن من الوفاء لاحقا. هو إذا تمكن الأب وتمكن الابن من الاقتراض والتسديد وبدون مشقة يجب عليه الاقتراض، يجب عليه أنه الاقتراض، بس إذا ما تمكن أو محجور عليه أنه لا، بعد يجب على الإبن هو الإنفاق على الأب أو الإنفاق على الأولاد. نعم يجوز، أنه يجوز الإنفاق عليهم حتى مع يسر حالهم. واضح المسألة إن شاء الله تعالى. بل وإذا امتنع من وجبت نفقته من نفقة قريبه وإذا امتنع من وجبت نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحق إجباره عليه. يعني أنا واجب علي شرعا هسه أنفق على أبوي، واجب علي شرعا أنه أنفق على زوجتي، واجب علي شرعا أنه أنفق على أولادي. فإذا ما أنفقت، عندي أموال وما أنفقتها، شي يسوون ذوله؟ قال يعني امتنع مثلا اللي واجب عليه النفقة، امتنع من الإنفاق على الأب، امتنع عن الإنفاق على الأم والأولاد والزوجة، شنو الحق؟ قال جاز لمن له الحق اللي هو الأب والزوجة والأولاد إجباره عليه. لازم يجبرون هذا، الزوجة تجبر زوجها، الأب يجبر ابنه، الابن يجبر أبوه على الإنفاق عليه، ولو باللجوء إلى الحاكم. لازم إذا حتى لو راحوا اشتكوا عليه من الحاكم الشرعي، لا بل حتى الحاكم الظالم، وإن كان جائرا هذا الحاكم، يجب يعني من حقهم أنه يقيمون دعوة عليه حتى يجبر الحاكم على الإنفاق. ولكن إذا لم ينفق حتى مضى زمانه سقط عنه وإن كان آثما. الفترة اللي مضت بعد ما يتقاضوها بأثر رجعي، مو مثل الزوجة، أي لا يتقاضى النفقة بأثر رجعي بالنسبة للأقارب. مسألة 289. إذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد، هاي المسألة أريدكم شوية تلتفتون إليها، يعني احتمال أحصير مشكلة بيننا وبينكم من وراء هاي المسألة. ها بل يصير عندنا شوية مشكلة، فشوية تهم وسع صدوركم ويانا قربة إلى الله تعالى حتى نناقش هاي مسألة العدالة. دائما الزوجة تقول لزوجها وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هاي برأس الدفتر. هو طبعا آية قرآنية، إحنا لا ننكر هذا الأمر، بس معنى العدالة شنو؟ بل نشرف بك يا أخ كاظم حسين. فمعنى العدالة شنو؟ معنى العدالة المرادة المذكورة بالقرآن إنه الزوج لازم يعني ينام ليلة من 4 ليالي يم زوجاته. يعني شلون؟ يعني الأسبوع كم يوم؟ 7 أيام الأسبوع. 7 أيام الزوج من حقه يتزوج كم زوجة دائمية؟ 4 زوجات. فمعناتها لازم يقسم 4 ليالي بيناتهن، ليلة يم هاي وليلة يم هاي ليلة يم هاي. خلنا احنا الزوجات نسميهن بالأرقام، رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4. مو رقم 4 لأن بعدها جديدة عزيزة وصغيرة يظل يمها كل أسبوع وذني كاملهم. هذا هو عدم العدالة. فالعدالة هو أن يقسم 4 ليالي على 4 زوجات. إذا عنده زوجتين شي يسوي؟ يقسم ليلتين من 4 ليالي، يعني هو ملزم بالتقسيم مع 4 ليالي. هسه واحد راح يسأل من عندكم يقول زين وبقية 3 ليالي مال الأسبوع؟ نقول له ذني ملعته بكيف، وين يريد يبات بيهن خلي يبات، يم رقم 1، يم رقم 3، يم رقم 2، يم رقم 4، بكيفه. بس نريد من عنده إذا بات يم وحدة من 4 ليالي يبات يم الثانية هم ليلة، ويبات يم الثالثة ليلة، ويبات يم الرابعة ليلة. هو هاي معنى العدالة اللي خاصاتنا الزوجات بيهن. هسه خلنا نجي نتأنى نقرأ المسألة ونشوف إذا بيها فروع نذكرها. قال مسألة 289. إذا كان للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند إحداهن ليلة، ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من 4 ليالي. كل 4 ليالي قسمهم حتى بين الاثنين، إذا بات يم هاي ليلتين هاي بات يم هاي ليلتين الأخرى، والثلاث أيام ذنيتي كيف يم من يريد يباتي باتي، بات يم الصغيرة يبات يم الكبيرة يبات، هاي بعد بكيفه. هاي معنى العدالة. واضح المسألة إن شاء الله تعالى. عدالة تقسيم الليالي. نعم واجب علي كل الزوجات إنه ينفق عليهن بما يليق بشأنهن وحالهن، حتى لو ميز وحدة على وحدة، إلا أن يكون مجحفا وذيك الساعة يكون حرام عليه. قال مسألة 290. إذا كان المهر حالا فللزوجة، يعني مو مؤجل هسه، حال يعني شنو؟ يعني قال لها انه إلك علي مهر مثلا شقد؟ 1,000,000 دينار. خلنا نفترض المليون دينار ما عينوا انه شو وقت يسدده، هذا يسموه مهر حال. شو وقت ما الداعي به الزوجه واجب على الزوج انه ينطيه اياه. هم ساي نخاف نسولفها. اذا كان المهر حالا فللزوجه الامتناع من التمكين قبل قبضه. ليش؟ لانه المال حال، دينه حال عليك، يعني الدين والحال الوقت ماله، فتقول له انا ما امكنك من عندي، استمتاعات ممنوعه عليك لحين ما تسددني الحاضر والغايب، او اذا مستلم الحاضر تقول له الغايب، وهذا سيجينا عليه تفصيل. فللزوجه الامتناع من التمكين قبل قبضه، سواء كان الزوج متمكنا من الاداء ام لا. حتى اذا قال زين مو انا ما عندي، ولا حتى لو ما دام مطلوب ترى المهر دين على الزوج. ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك. اذا قلت لا انا موافق الليله انه امكنك من نفسي، ثاني يوم بعد ما من حقها تعترض وتقول لا بعد الليله ما ليله ثانيه ما امكنك، بس تمكن ليله بعد فقدت قدرتها على منع الزوج من التمكين، بس مكنت ليله، سواء كان الزوج متمكنا من الأداء أم لا. ولو مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه. وأما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلا، فإذا كذا كان شنو المهر؟ المهر كان حالا. إذا كان مؤجلا، أما لو كان المهر مؤجلا كله أو بعضه، مثلا سحنا عندنا بالعقد مالنا أنه نقول بس الغايب نأجله، الحاضر نسلم هي، وقد أخذت بعض الحال، لم يكن لها الامتناع من التمكين وإن حل الأجل، اللي هو سفرضنا احنا دائما بالعراق ان حاضر وغايب. الحاضر تستلمه تشتري به ذهب، تشتري به غرفة ملابس ما أدري إيش، والغايب هاي بعد ليس لها أن تمنع زوجها من لأن جزء من المهر يكون غايب، يعني مؤجل لأجل معين مثلا، فليس لها أن تمنع زوجها من ذلك. إذن سرح أعيد المسألة بإيجاز للأخت طالبة الشفاعة. في مسألة 290 يقول أنه المهر أما أن يكون حالا أو مؤجلا. إذا المهر حال، فمن حق الزوجة أنه تمنع زوجها من سائر الاستمتاعات بها لحين ما يسلمها المهر مالها الحاضر والغايب، هذا منتهي منه. بس إذا مكنت نفسها ولو مرة واحدة ولو يوم واحد، بعد ما من حقها أنه تمنع نفسها من عنده، أو تقول له ما أسمح لك أمكنك من نفسي لحين ما تسددني، يعني بس أجازت له مرة واحدة. أما إذا كان جزء من عنده حاضر وجزء من عنده مؤجل، أو كله مثلا مؤجل، فما من حقها أنه هنا أنه تمنع نفسها من التمكين لزوجها. كان هذا كل ما موجود في مسألة نفقة الأقارب ونفقة الزوجة. الآن ننتقل إلى موضوع جديد وهو النكاح المنقطع. مسألة 291 في النكاح المنقطع، أنا لست بصدد أنه أبحث في مسألة مشروعية هذا الزواج اللي هو مشروع بالقرآن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. إحنا ما نريد نناقش مسألة بين المذاهب وكذا، لكنه الآن نحن مسلمين بأن الزواج المنقطع اللي هو نسميه زواج المتعة، هذا زواج مشروع نزل بكتاب الله وعملوا بأصحاب أهل البيت سلام الله عليهم. لا بل احتمال، يعني أنا بالنسبة لي ما مطلع على سيرة أهل البيت بالتفصيل، يعني أهل البيت يحثون على الزواج المنقطع اللي هو نسميه زواج المتعة، يحثون عليه، وفيه أجر كثير وفيه فضائل حتى ما موجودة في مسألة الزواج الدائن. ونوبات مسألة الزواج المنقطع اللي هو زواج المتعة مو جاي لأجل الاستمتاعات الجنسية، نوبات بفوائد أخرى. بل نحن ناقشة من مصطلح فقهي، يعني ننظر له من منظار فقهي فقط، مو من حيث أنه كيف شرع وأسباب تشريعه وليش منع في بقية المذاهب، وهل هو كان موجود في صدر الأول للإسلام وغيره. هاي أنتوا ترجعون بعد للموسعات، خصوصا في تفسير الميزان وتفسير البيان، تفسير الميزان للسيد الطباطبائي وتفسير البيان للسيد الخوئي، وغيره من التفاسير أيضا في تفسير الأمثل، توضيحات جدا جميلة، والكتب العقائدية أيضا علم الكلام مملوء في الدفاع عن هذه المسائل الفقهية. المهم انه نوبات مو الا لاجل يعني يعقد عليها، مو لاجل الاستمتاعات الجسديه والجنسيه، لا احتمال بها فوائد. يعني انا هسه الان من راح اسافر ويا هاي المراه فتسافر، فهاي المراه ما يصير انه انا اسافر وياها وراح اختلي بها، حرام عليها شرعا، فممكن انه اعقد على بيتها افرضه حتى لو كانت صغيره عمرها سنه شهر سنتين خمس سنين، اعقد عليها عقد مؤقت لمده سنه لحين ما اروح انا وارجع وياها. فاذا عقدت على بيتها مو لاجل الوطئ، لا، وانما عقدت عليه حتى هاي المراه من تسافر وياي زميلتي افرضه تصير محرمه علي حرمه ابديه، صارت يعني ام زوجتي تعتبر، فحرمت علي حرمه ابديه بمجرد العقد، وهاي مرت علينا. إلى فوائد كثيرة. ترى إحنا هنا راح نذكر من أدنى جزء قليل وإلا الكثير. أنا قرأت في تفسير البيان للسيد الخوئي يعني فوائد جدا جسيمة لهذا. من غير الأجر والثواب إحنا ماذا ما نبحثه، بس بي فوائد يعني ومرت على هواي ناس، يعني مو لأجل الاستمتاعات الجسدية يخلو بيها. يخلو بيها يقول حرام الخلوة بالمرأة الأجنبية، فيقدر يعقد عليها عقد مؤقت لحين ما تنتهي مسألة الخلوة. وفرضوا سافرت وياه لأجل الحج، سافرت وياه لأجل السل. الآن عندنا بالدوائر، دوائر الدولة، أنه يدزوهم على شكل إيفاد أو وفد أو من هالقبيل هذا، فيحرم عليه أنه تروح وياه بالسيارة وكذا، ويخشون من بعض التصرفات المشروعة فيخاف من المحذور يعقد عليها وبالتالي يسلم. وإذا تنازلنا وقلنا أنه لأجل استمتاعات الجسدية، خو شنو المانع به وشنو الضير فيه؟ إذا الله سبحانه وتعالى شرع في كتابه وموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وآله، فشنو المانع من أنه تكون حتى لو كانت لأجل الاستمتاعات الجسدية؟ طيب هو الزواج الدائم شنو مهم استمتاعات جسدية؟ يعني هو كل الاستمتاعات الجسدية والوطأ هو حرام؟ لا بالعكس حلال وما فيش كار. إحنا قلنا هنا في معرض بحثنا لسنا بصدد الدفاع، لسنا بصدد الدفاع عن هذه المسألة العقائدية أو الفكرية، وإنما نريد أن نبين الأحكام الفقهية التي يشملها هذا الموضوع. قال في مسألة 291: يصح النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع، غير الاستمتاع كحصول المحرمية، مثل ما مثلت لكم الآن مثلا نشر الحرمة. أحسنتم، نشر الحرمة. الآن مثلا الآن يعني خلنا نفرض انه جيران، انه بيناتنا علاقات طيبة وودية، يدخلون علينا ندخل عليهم. دخولي عليهم مو مشروع، دخولي عليهم على هاي يعني جيراننا وغير، حتى لو كانت ذات بعل او لم تكن ذات بعل، اعقد على واحدة من بناتهم. وان خلنا نفترض طفلة عمرها سنة شهر، اعقد عليها لمدة سنة سنتين، تحرم علي بعد امها حرمة ابدية واخواتها حرما علي حرمة مؤقتة. فشوف انا هنا مو لاجل الاستمتاعات الجسدية، ولو هبوا انه لاجل الاستمتاعات الجسدية خو ما في اشكال. قال: ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة. هناك شروط لمسألة نكاح المنقطع، أنه عندنا قيدين لا بد أن يكونا موجودين، هو تحديد المهر وتحديد المدة. بينما بالنكاح الدائم ما اشترطنا تحديد المهر وتحديد المدة، فإذا ما حددنا المهر نرجع على مهر المثل، والمدة هناك أصلا ما عندنا مدة، لأن المدة مفتوحة بالنسبة للزواج الدائم. فعندنا هسه الفرق الأول بين النكاح المنقطع والنكاح الدائم، أنه يجب تحديد المدة في النكاح المنقطع. طبعا هاي المدة لازم تكون اعتبارية، يعني شنو يعني موافقة العمر وعمرها. مو مثلا أنا استعقد على وحدة 200 سنة، ما ممكن، هذا يبطل العقل، لأنه خارج العمر حسب تعبيركم أنتم، وخارج نطاق التغطية. قال: ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة، فإن لم يتعينا بطل العقيد، بعد يبطل العقيد. ولا حد للمدة قلة وكثرة، نقدر أنه أعقد عليها لمدة ساعة، لمدة دقيقة، وأقدر أعقد عليها لمدة 10 سنين و15 سنة و25 سنة و30 سنة، شنو المانع فيه؟ كل هذا جاهز. مسألة 292: قال: يجوز للمرأة في النكاح المنقطع وكذا الدائم أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها. يصير تشترط عليه أنه بشرط أنه أنا أتزوجك، بس بشرط أنه ما تدخل بي. بعد هو هذا الزوج ملزم بهذا الشرط، المؤمنون عند شروطهم. أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجوز له مقاربتها، يعني ما يجوز الدخول بها، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، تقبيل وتفخيذ وكل هذه الاستمتاعات التي سيأتي عندنا تفصيلات كثيرة عليها إن شاء الله تعالى في المنهاج والشرائع وغيرها. سيأتي أنه كل ذي شتر، لأن هي اشترطت عليه عدم الدخول بس الوطئ، يعني الدخول بالقبل مثلا أو الدبر، غيرها من الاستمتاعات من الضم والتقبيل وغيرها، كل هذا جائز له. نعم إذا اشترطت عليه حتى هذا ممنوع عليه، يصير بعد ممنوع عليه. إذا غصب الزوجة على التمكين وهي مشترطة عليه، تقصدون يعني مشترطة عليه عدم الدخول؟ إذا مشترطة عليه عدم الدخول وغصب الزوجة فدخل بها، حرام عليه، بس حرام عليه، ما ينفسخ العقد ماله، ما ينفسخ العقد، يعني يصح هذا، يعني بس حرام عليه لأنه خالف الشرط. فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات. نعم، لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له، يعني هي تنازلت عن شرطها، بالبداية اشترطت عليه ورا شهر ورا سنة ورا كذا، أجازت له الدخول بها، بعد خوف من حق أنه يدخل به، لأن هي تنازلت عن شرطها. مسألة 293، لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع. هنا هذا الفرق الثاني، الفرق الأول أنه تحديد المدة بالزواج الدائم، ما عندنا تحديد مدة. الفرق الثاني هنا الزوجة في النكاح المنقطع، يعني زواج المتعة، ما إلها نفقة، مواجب على الزوج أنه ينفق عليها، بينما بالزواج الدائم لا، واجب عليه أنه ينفق عليها حتى لو كانت غنية، وإن حملت من زوجها، حتى لو حامل ما واجب عليه. نعم، إذا ولدت وجب عليه الإنفاق على ابنه، أما عليها ما واجب عليها الإنفاق. ليش؟ لأنه من زوجها زواج منقطع، زواج متعة. وإن حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها. زين، هناك مسألة الليالي اللي قسمناهن، أربع ليالي عد الأولى، يقسم الأربع ليالي بين الزوجات. هنا أنا ما نشترطه بالنسبة للزوجة المؤقتة، مو واجب علينا انه احنا نقسم هذه الليالي بين المتمتع بها مع غيرها، مو واجب عليه. هذا الفرق الثالث ايضا، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهد المسألة قبلها، ولا توارث بينها وبين زوجها. هذا الفرق الثالث او الرابع، تسجلوه عندنا، الفروقات تفيدكم، يعني تستفيدون منها، يعني احتمال يجيكم بالامتحان. ما الفرق بين الزواج الدائم والزواج المنقطع، او الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة؟ تقولوا لي هنا يجب النفقة بالدائم، هنا ما يجب النفقة، هنا وهاي الشروط اللي عددنا لكم الفروقات. مسألة 294، قال يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت. هي من عقد عليها زواج منقطع عبالها تستحق النفقة، يعني جاهلة بالأمر، فإذا تبين أنه مواجب عليها النفقة بعد، هاي مشكلتها، يعني ما نقولها انه تعال راح ننفق عليك، لان انت كنت جاهله بانه عبالك لك نفقه كما كنت زوجه دائمه، او حالك حال الزوجه الدائمه. ولا يثبت لها حق على الزوج من جهه جهلها، مشكلتها هاي اذا هي ما تدري او ما تدري. ويحرم عليها الخروج بغير اذن زوجها إذا كان خروجها منافيا لحقه، كما مر في مسألة الزواج الدائم، لا مع عدم المنافاة. مع عدم المنافاة إذا ما يأثر على الزوج فيجوز لها الخروج، بس الزوجة الدائمة لا يجوز لها الخروج، حتى لو لم يؤدي إلى، يعني هذا أيضا فرق آخر، حتى لو لم يؤدي إلى منافاة حقوق الزوجية. مسألة 295، لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر. يعني شنو؟ هل أنا أسوي لكم فد مثل؟ بالنسبة للزوجة ذا، أنا عقدت على امرأة، عقدت عليها لمدة شهر. إذا عقدت عليها لمدة شهر، والشهر بش قد قلت لها مثلا بهذا الشهر أعطيك 30,000 قبالة هذا الشهر، صار معناتها شنو؟ معناتها انه قبالت كل ليله 1,000 دينار. فاذا اني 15 ليله وهبتها الباقي، قلت لها وهبتك المده المتبقيه، هم واجب علي انه اقتطع جزء من مهرها اللي اتفقنا عليه؟ لا، واجب علي انه انا ادفع لها تمام مهرها اللي هو 30,000، وان خلال 10 ايام وهبتها المده، او 15 يوم وهبتها المده. ولذلك قال لو وهب الزوج مده زوجته المنقطعه بعد الدخول بها لزمه تمام المهر. يعني المدة، احنا مو انا عقدت عليها الزوجة، انا مو عقدت عليها لمدة شهر، هاي المدة اذا وهبتها جزء من المدة او كل المدة، قلت لها وهبتك هذه المدة او 10 ايام من هذه المدة او 15 يوم وهكذا، هم هاي المدة انا طبعا هي ملزمة وياي بهذه المدة، لان زواج المنقطع لازم يعين المدة بي، نحدد مدة بي. فاحنا نفترض انه هسه نخليها مثلا 10 ايام، عقدت على امرأة لمدة 10 ايام زواج منقطع، زواج متعة. فإذا أنا ورا يومين ثلاثة وهبتها بقية المدة، هم من حقي أنه أقطع جزء من المهار؟ لا، ما من حقي، استحقت تمام المهار. لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر. رسول هاي معنى المدة، شلون يهب المدة الفترة العشر أيام العاقد عليها، هو خمس أيام وهبها بقية الأيام، يعني خمس أيام أخرى وهبية، لزمه تمام المهر. وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول، مثل الطلاق. الطلاق والطلاق بالنسبة للطلاق، إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها استحقت عليه نصف المهر، وإذا بعد الدخول بها ولو ليلة واحدة ولو ساعة واحدة ولو دقيقة واحدة استحقت تمام المهر. هنا بالنسبة للزواج المنقطع نفس الشكل، هماتين إذا ما داخل بها استحقت عليه هذه الزوجة المنقطعة نصف المهر، وإذا دخل بها استحقت عليه تمام المهر حتى لو وهبها المدة. المسألة الأخيرة 296، لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها، يعني يصير الزوج أنه يجدد العقد على زوجته المنقطعة بأثناء العدة أو بعد العدة، ما في إشكال. أما في أثناء المدة، يعني هو من عقد زيد عقد على هند لمدة مثلا شهر، يصير بأثناء الشهر يجدد العقد عليها لمدة شهر آخر، ما يجوز. ليش؟ لأن هي زوجته بهاي الفترة. نعم من تخلص المدة مالتها أو يهبها المدة في أثناء العدة أو بعد العدة يجدد العقد، ما في إشكال. حتى في أثناء العدة يجوز له أن يجدد العقد عليها. قال في مسألة 296 مسألة الأخيرة، لا بأس على الزوج في الزواج، من حقه يتزوج يجدد عقد من المتمتع بها في عدتها، منه دواما. لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتع بها، يعني تجديد العقد بالزوجة المعقود عليها زواجا منقطعا، منه دواما أو منقطعا، يجدد العقد هذا العقد الجديد الثاني حتى لو على نحو الدوام، عقد دائمي أو عقد منقطع آخر، ولكن لا يصح هذا العقد، لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل. إذا هي بعدها زوجته شلون يجدد العقد عليها؟ ما يصير تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة. يقدر يهبها المدة لما تنهي العدة مالتها أو في أثناء العدة يجدد العقد، أما لما هي بعدها على ملاكة على ذمته ويجدد العقد ما من حقه. العدة ستأتي إن شاء الله، مبحث الآن سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة العدة في الزواج المنقطع. مسألة العدة إحنا المبحث المقبل إن شاء الله تعالى سيكون حولا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.